بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف جزاه الله خير الجزاء: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإن قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذ، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا. فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإن كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عين، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ رحمه الله هاهنا شبهة من شبه نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، وهي شبهة التركيب. فإنهم يتوصلون إلى نفي الصفات عن الله تعالى بادعاء أن إثبات الصفات له سبحانه وتعالى يلزم منه التركيب، بمعنى أن يكون مركبا من أجزاء. ثم يقررون بأن التركيب ممتنع، فإذا كان التركيب ممتنعا وإثبات الصفات يستلزم التركيب لزم نفي الصفات. فيدعون أن إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات في جوهر واحد، وهذا على حسب تقديرهم ممتنع. إذن ما المطلوب؟ نفي هذه الصفات واعتقاده وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، لا تضاف إليه صفات ولا يتقيد بها. فلهذا قال: وإذا قلتم، فرد عليهم بالقول: أنتم تقولون إنه موجود واجب، وهذا باتفاق، لا يمكنكم إلا أن تقولوا عن الله عز وجل أنه موجود، لأن ضد الوجود العدم، ولا يمكن أن لأنهم يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، فهو موجود إذن، وتقولون إنه واجب الوجود، فها قد أثبتتم وجودا ووجوبا، فهذا إذن تركيب يلزمكم. وبعضهم يقول عقل وعاقل ومعقول، وهذا عند الفلاسفة منهم حينما يقول العلة الفاعلة، ويقسمون العقول إلى تسعة. فهذا أيضا إذا قالوا عقل وعاقل ومعقول، أو عند من فيه نزعة تصوف يقول عاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فهذا يلزمهم فيه ما ألزموا مثبتة الصفات، فلما قالوا لمن أثبت العلم والقدرة والإرادة إن هذا يلزم منه التركيب، قيل لهم وأنتم فيما تصفون به واجب الوجود قد وقعتم فيما فررتم منه، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ بلى والله. فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، لأن كل معنى من هذه المعاني يعني عاقل ومعقول وعاشق وملتد، كلها تدل على معاني متغايرة في العقل، فهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا، فقد وقعتم فيما فررتم منه. فإذا ادعوا وقالوا بل هذا توحيد، قالوا هذا توحيد وليس تركيبا ممتنعا، قلنا لهم وأيضا وصفه بالعلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا. فحتى لو سميتموه تركيبا بمعنى تنوع الصفات فهذا ليس تركيبا ممتنعا، وإن سميتموه كذلك لكنه ليس بالتركيب الذي يلزم منه لوازم فاسدة، كما يتركب المخلوق من أجزاء وأبعاض يفتقر بعضها إلى بعض. ثم قال رحمه الله: وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. نعم، هو يشير في هذا إلى مقالتين باطلتين، فإن المعتزلة ومن باب أولى الجهمية يزعمون أن كون الشيء عالما هو لا يختلف عن معنى كونه قادرا، فيقولون إن الله يعني سمى نفسه، باعتبار أن المعتزلة تثبت الأسماء، سمى نفسه عالما وقادرا، لكن لا فرق بين كونه عالما وبين كونه قادرا، هما مترادفان وليس متغايرين. أيضا المقالة الثانية: ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فأنهم يجعلون الذات هي الصفة، والحق أنه عند التأمل الصفات تقوم في الذات، الصفات تقوم في الذات، لا يقال أن الذات غير الصفات بإطلاق فينشأ عن ذلك ما ادعت المعتزلة من أنها مخلوقة، ولا يقال أنها هي كما يقوله بعض المتكلمون، فلا يصبح للصفة معنى يميزها عن صفة أخرى، بل إن كل عاقل يدرك من معنى اسمه عالما أنه قام به علم، ومن معنى اسمه قادرا أنه قامت به القدرة، ولا يلزم من ذلك تعدد، فالذات واحدة والصفات متنوعة. ولله المثل الأعلى، حتى في المخلوقات في الآدميين الذات الواحدة من الآدميين يمكن أن يكون فيها عدة صفات، فيمكن أن ينتصب رجل قائم أمامنا ونقول صفه، فيقول قائل هو كريم، ويقول آخر شجاع، ويقول ثالث مثلا هو كذا وكذا، ونطلق عليه أوصاف متعددة، ولا يلزم من ذلك أن يكون مبعضا مجزأا، بل ولا يلزم أن تكون الصفة هي ذات الموصوف، بل هي صفة قائمة بالموصوف. ولا ريب أن هذه أمور بديهية فطرية لم تشكل على الصحابة الكرام ولا على التابعين، وإنما نبشتها عقول هؤلاء المتكلمين الذين عندهم حدة في الأذهان، ولكنها عادت شؤما عليهم لا بركة عليهم. فلهذا قال شيخ الإسلام أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. قال: فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. وسبق أن عرفنا السفسطة بأنها إنكار البديهيات، ولأن السفسطة والسفسطائية مذهب يوناني من مذاهب الفلاسفة اليونانيين، وهي إنكار البديهيات، يأتون إلى الشيء البديهي فينكرونه، يقولون لا، ليست السماء فوقنا ولا الأرض تحتنا، ليس الواحد نصف الاثنين، يعني ينكرون البديهيات، وقال هذه سبسطة. فيقول أن من جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى كان يقول العلم هو القدرة، السمع هو البصر، أكذا؟ فهذه في الحقيقة سفسطة، لأنها إنكار للبديهيات، وكل إنسان ببداهة عقله يميز بين وصف ووصف. أيضا كل إنسان يميز بين الصفة والذات، فالذات تقوم بها صفات، فمن زعم أنها هي هي فقد وقع في السفسطة. قال ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يعني إن جوز أن تكون هذه الصفة هي عين هذه الصفة وهذه الصفة هي عين هذا الموصوف، فقد وقع في ورطة عظيمة وكفر لا يختلف عليه أهل الإسلام، وهو مقالة أهل وحدة الوجود الذين لا يميزون بين عين الخالق وعين المخلوق، ويستتبع ذلك أن ما يستتبعه من القول بوحدة الوجود وعدم التمييز بين الخالق والمخلوق. لهذا قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن، والممكن هو من سوى الله، هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه. وهذا الذي يعني وصفه بهذا الوصف أنه يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هذا وصف المخلوق، يلزم من ذلك أن يكون هو نفسه وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، لأنه جعل الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وفرق بين أن يكون واحدا بالعين وأن يكون واحدا بالنوع. أن يكون واحدا بالعين بأن تكون إذن العين واحدة، عين وجود هذا هو عين وجود هذا، لكن النوع يختلف، يكون النوع موجود في هذا وموجود في هذا ولا يتفقان في عين واحدة. لكن على طرد قولهم سيؤول الأمر إلى أن يكون الخلق عين الخلق هو عين الخالق، وهذا هو الذي انتهى إليه مقالة أهل وحدة الوجود. قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه، كان الوجود الواجب وهو وجود الرب سبحانه وتعالى يلحقه كل تشبيه وتجسيم وهو الذي تفرون منه، وكل نقص وكل عيب. يعني بمعنى، وهم طبعا التزموا بهذا والعياذ بالله، حتى إنهم لما سمع أحد أصحاب وحدة الوجود صوت نعيق غراب على جدار المسجد قال لبيك لبيك، ثم خر مغشيا عليه. ما الذي قام في قلبه؟ أن الصوت صوت الباري، أن كل كما يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، هذا وجود العين غير وجود النوع. قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. فهم والعياذ بالله يتصورون إن جميع الأصوات من الآلات والطيور والحشرات والبهائم وغير ذلك هو صوت الباري، لأن العين واحدة، هذه عقيدة وحدة الوجود، وأنه لا فرق بين العبد والرب كما قال ابن الفارض الرب عبد والرب العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف، في كفريات تقشعر لها الأبدان ويقف لها شعر الرأس. فهؤلاء أكثر الناس، ولهذا قال الشيخ كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. فالمؤدى بهؤلاء الذين يزعمون أن إثبات العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أنه يلزم منه التركيب، وأنه بالتالي ما أضاف الرب إلى نفسه من هذه الأوصاف أنها هي ذاتها لا فرق بينها ولا فرق بينها وبين الذات، سيفضي في النهاية إلى مقالة أهل وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الوحدة بالعين عن الوحدة بالنوع. نعم. ثم قال:
وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصلا بصفات تميزه عن غيره، ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له. وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال.
نعم.
في الخيال.
نعم. بين رحمه الله بأن جميع النفات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفون شيئا إلا ويقعون في نظيره، أي بمعنى أنهم يقعون في التناقض، والتناقض علامة فساد المنهج، فهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، لأنه لا بد لهم في النهاية أن يثبتوا موجودا واجبا قديما. لا يمكن أن يثبتوا معبودا إلها إلا أن يكون موجودا، وأن يكون واجبا لا ممكنا، وأن يكون قديما غير مسبوق، وأن يكون متصفا بصفات تميزه عن غيره وينتفيها فيها التماثل عن الآخرين أو عن بقية المخلوقات. فهذا القول في جميع الصفات، يقال إن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق الحقائق والكيفيات، فثم قدر مشترك. القدر المشترك هذا هو في أصل المعنى، القدر المشترك يتعلق بأصل المعنى وتتواطأ فيه المسميات، بمعنى أن تتواطأ المسميات على أصل المعنى وتفترق عند الإضافة والتخصيص، فإذا أضيف ذلك المعنى إلى الخالق صار لائقا به، وإذا أضيف إلى من دونه صار لائقا به، فلم يقع هناك اشتراك، بل يختص الخالق بما لا يشاركه فيه أحد ولا يماثله. بل الواقع أيها الإخوة والأخوات ومن بلغ، أن هذه الإضافة تميز حتى المخلوقات بعضها عن بعض. فإذا قيل مثلا سمع الإنسان، وقيل سمع الحيوان، صار لكل منهما مدى ومجال صوتي معين. إذا قيل بصر الإنسان وبصر الحيوان، الإنسان يبصر إلى مدى معين، الصقر يبصر إلى مسافات بعيدة وينقض على فريسته وهو يراها من بعد. كل إضافة يلزم منها تخصيص، فإضافة هذه الأسماء المتواطئة المشتركة في أصل المعنى، إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى تمنع الاشتراك، فيكون لله المثل الأعلى. وهذا هذا الأمر هو الذي لم يدركه نفاة الصفات، فلذلك وقعوا في هذا اللغط الطويل. إذن هذا هو الأصل الأول الذي أصله، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ثم انتقل إلى الأصل الثاني فقال:
وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصلة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات.
نعم، هذه من أقوى الحجج، أن يقال لهم ولا بد لهم من ذلك: أتثبتون لله ذاتا؟ فسيقولون نعم. فيقال لهم: هل ذات الله كذات بقية الموجودات؟ فسيقولون لا. فيقال لهم: كما أثبتتم لهم ذاتا لا تشبه الذوات، فلتثبتوا له صفات لا تشبه الصفات سواء بسواء، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. هذا هو الأصل الثاني الذي يشهر في وجوههم وتحطم به مقدماتهم، القول في الصفات كالقول في الذات. فرع عليه: إذا كنتم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات، تعقلون ذاتا لا تشبه الذوات، فلتعقلوا إذن صفات لا تشبه الصفات سواء بسواء. فإن قال السائل
فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عليه.
نعم، هم حينما يقال لهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه من الصفات، الواقع أنهم مسكونون بروح التمثيل والتشبيه، فلهذا رأسا يتبادر إلى ذهنهم السؤال عن التكييف. ما قدروا الله حق قدره، لو قدروا الله حق قدره لأدركوا ما أدركته الصحابة منذ البداية بأن ما وصف الرب به نفسه يثبت على وجه لا يمكن أن يشركه فيه أحد، وبالتالي لا يمكن أن يفرع عليه سؤال عن الكيفية. فلذلك هم يقولون مباشرة، يظنون أنهم بذلك يلزمون المثبتة، يقول كيف استوى، فيجابون بما جاء أجاب به ربيعة ابن فروخ شيخ مالك، وقيل وروي ذلك أيضا عن أم سلمة، والمشهور والثابت الصحيح الرواية عن مالك رحمه الله كما رواها اللالكائي في أكثر من موضع في بأكثر من صيغة. قال الاستواء معلوم، ومعنى قول مالك رحمه الله الاستواء معلوم أي معلوم معناه في لغة العرب، فالله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا قال استوى على العرش فالعربي يعرف من لغته معنى استوى وأنها بمعنى على، لأن الذي قال لتستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام هو الذي قال ثم استوى على العرش سواء بسواء، فهذه اللفظة موجودة ها هنا وها هنا، فلا بد أن يكون أصل المعنى هنا هو أصل المعنى هنا، وإنما تميز بالإضافة، فيقال له الاستواء معلوم. ومن أسف أن بعض المغالطين من المتكلمين القدامى والمعاصرين يفسرون قول مالك الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن، وهذا في الحقيقة يعني إساءة إلى مالك نفسه رحمه الله، لأن السائل الذي تقدم بالسؤال قد قدم بذكر الآية قال الرحمن على العرش استوى، فكيف يجيبه مالك بما علم؟ هذا تحصيل حاصل، لا يمكن أن يكون مراد مالك رحمه الله الاستواء معلوم وروده في القرآن. ثم الجملة الثانية هو الكيف مجهول، يعني ثم كيف لكنه مجهول بالنسبة لنا، لا يمكن لنا أن نكيف صفات الرب سبحانه وتعالى، وعدم إمكاننا تكييف صفات الرب لا يعني عدم إثبات المعنى، نثبت المعنى الذي أثبت الرب لنفسه ولكننا لا نحكي كيفيته، فإن عقولنا تقصر عن ذلك. والإيمان به واجب، لماذا كان واجبا؟ لأن الله أخبر به ونبيه صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن الكيفية بدعة، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حدثهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أو تلا عليهم آيات الكتاب يقولون كيف كيف، في قلوبهم من العلم بالله والإجلال له ما ينفي مثل هذا الوارد، وإنما يرد هذا الوارد عند قوم لا مهابة لله في قلوبهم ولا تعظيم، فيطرحون مثل هذا السؤال ببجاحة ويقول قائلهم كيف كذا وكيف كذا، فهذا السؤال عن الكيفية لا يمكن الإجابة عليه لأنه لا سبيل للعلم به، فالكيفية موجودة لكنها غير مدركة بالنسبة لنا. ولهذا جاء في جواب آخر لمالك أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني أن عقولنا لا تستطيع أن تتعقله وتدركه على ما هو عليه في الواقع. ثم قال
وكذلك إن قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل لهم كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بالكيفي بكيفية سمعه وبصره وتكريمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟
نعم، وبهذا أجاب بعض السلف على بعض المغالطين في مجلس أحد الأمراء لما قال أنت تروي كذا وكذا، يقصد حديث النزول، قال كيف ينزل؟ فقال كيف هو، كيف هو؟ فقال أنا لا أعلم كيفيته، فألزمه بالحجة، قال إذا كنت لا تعلم كيفية ذاته فلن تعلم كيفية صفاته، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. نعم.
وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأب مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستقراره ثابت في نفس الأب وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستقرارهم، وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبت، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
صحيح، هم لا يستطيعون أن يفرقوا بين مسلكيهم، فتجد أنهم يثبتون شيئا من بالعقليات ويقولون يثبتون له سمعا وبصرا وحياة وعلما وإرادة وقدرة وكلاما، وينفون صفاته الخبرية أو صفاته الفعلية، فإذا ألزموا فيما نفوه بنظير أو إذا ألزموا فيما أثبتوه بنظير ما نفوا به غيره لم يجدوا فرقا بينهما، ونقول لهم يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه، يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه. ما معنى ذلك؟ يلزمكم فيما أثبتتموه، ماذا أثبتوا؟ أثبتوا إرادة مثلا، نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه، ماذا نفوا؟ نفوا مثلا المحبة، نقول لهم لماذا نفيتم المحبة؟ قالوا لأن المحبة هي ميل النفس وانعطافها وهذا ينزه الله تعالى عنه. قل والإرادة هي ميل النفس إلى التخصيص سواء بسواء، فإذا قالوا لنا ذاك تلك إرادة المخلوق، قل وذاك وتلك محبة المخلوق، فإذا قالوا لله إرادة تليق به، قلنا ولله محبة تليق به، سواء بسواء. فلذلك هم يقعون في التناقض ولا يملكون أن يفرقوا بين ما أثبتوه وبين ما نفوا، ولهذا
لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم، فإذا قيل لهم متى أولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي.
صحيح، والكلام ها هنا منصب على الأشاعرة ومن كان على طريقتهم، إذ أنهم يسلكون فيما يسمونه بالنصوص المشكلة في آيات الصفات أحد مسلكين، إما التفويض وإما التأويل، ويقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، ويزعمون أن التفويض طريقة السلف، والتفويض هو في الحقيقة التجهيل، يعني بمعنى أنهم يقولون اختر أحد الطريقين أمام هذه النصوص المشكلة كالوجه واليدين والاستواء والنزول، إما أن تقول أثبت لله صفة هذا اسمها ولا أدرك معناها وأوله تأويلا إجماليا، ويزعمون أن هذه طريقة السلف، إيمان بألفاظ وحروف ليس تحتها معنى، أو التأويل وهو أن يحمل هذا اللفظ على معنى يرون أنه يليق بالله عز وجل ويمنعون المعنى الذي دل عليه أصل الوضع في اللغة، ويسمون صنيعهم هذا تأويلا وهو في الواقع تحريف.
مقولة أهل التفويض أن الروح كما جاء،
لا، هذه مقولة السلف. السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، لكن أهل التفويض يفهمون من هذه الجملة معنى خاطئا، يظنون أنها تسعفهم في دعواهم التفويض، والحقيقة أنها عليهم لا لهم، لأن مقالة السلف وهي مروية عن جمع من السلف أمروها كما جاءت يقتضي إمرار لفظها ومعناها، فإنه لا يكون ممرا لها على الحقيقة إلا من أمر اللفظ والمعنى، ولو كان المراد إمرار اللفظ فقط لقالوا أمروا لفظها وفوضوا معناها. ثم إن قولهم في آخرها بلا كيف دليل على أنهم يثبتون أصل المعنى، لأنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من كان يثبت المعنى، ومن لا يثبت معنى فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية، فصارت هذه العبارة عليهم لا لهم.
نحن نحتاج عليهم يا شيخ لأن الصحابة لم يتكلموا أو يسألوا مثل هذه الأسئلة،
التكييف
هذا يعني دليل لهم؟
لا، نحن نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن التكييف، أما عن الصفات فكانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون ويسألونه أيضا عن بعض الصفات، فمن ذلك قول الصحابي أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعلم خيرا من رب يضحك. فكان الصحابة رضوان الله عليهم في الأصل يتلقون خبر الله وخبر رسوله على المعنى الذي يقر في قلوبهم من التنزيه وإثبات المعنى اللائق بالله، وبالتالي لا يحتاجون إلى السؤال عن الكيفية، وربما سألوه يعني أسئلة ابتدائية فأجابهم صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يصور الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بمنزلة الدراويش الذين لا يفقهون ولا يعقلون ما يلقى عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم هذه الطريقة، ذم أهل الكتاب بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا تلاوة، يتلون ولا يعقلون، وذم المنافقين الذين إذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال آنفا يعني الساعة، فهم لا يفقهون، لكن المؤمنين يفقهون عن ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم مراده. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، قال فأوتينا القرآن والعلم والعمل، وهذا يدلنا على أنهم كانوا لا يدعون شيئا من القرآن يمرون عليه مرورا عابرا دون فقه. وكذا قال مجاهد رحمه الله وحسبك به قال عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله عنها، فما كانوا يتحاشون شيئا كما يدعي هؤلاء أن هذا من المتشابه الذي لا يبحث فيه ولا ينظر فيه أبدا، بل يقال إن آيات الصفات وأحاديثها من أحكم المحكم. نعم. ثم قال
وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه ورضاه وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والوقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن فعل المعقول لا بد أن يقوم أولا من فاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه
المثيب المعاقب
يسخطه ويغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد العبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات.
نعم، يعني يبين الشيخ رحمه الله أنهم متناقضون في النفي والإثبات، وأن هذا الذي نفوه يلزمهم في نظير ما فروا منه فيما أثبتوه، فعلى كلا الحالين في النفي والإثبات هم واقعون في التناقض، فهذا الأمر وهو مثلا إثباتهم يقول فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف منه. فمثلا هم إذا أتوا إلى صفة الرحمة فإنهم تارة يؤولونها بالإحسان أو بإرادة الإحسان، يعني إما بالإرادة أو بفعل الإحسان، ولا يثبتون رحمة حقيقية لما عندهم من الشبهات من أن الرحمة هي انكسار النفس ورقة القلب وغير ذلك، يعني بما يكون لدى المخلوق. فهم في الواقع حينما يفسرونها بالإرادة بالإحسان أو بإرادة الإحسان فإنه يلزمهم في ذلك ما يلزمهم في الرحمة نفسها. قال رحمه الله قال فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، هم يفسرونها كلها بالإرادة، أو هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، يعني مما تميل إليه النفس، فإنهم يمنعون الرضا والغضب والسخط بدعوى أن هذه أحوال نفسانية ينزه الرب عنها، فيقال لهم والإرادة كذلك حال نفساني، فإن قلتم إرادة تليق به قلنا غضب يليق به، وإن قلتم الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قلنا والإرادة ميل النفس لتخصيص أحد المرادات، وهكذا. قال رحمه الله ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، لأن طريقتهم في هذا إما أن يفسروه بالإرادة أو يفسرونه بالمفعولات، فيقولون رحمته هي نفس الثواب ونفس العقاب، يعني كمثلا النعم والمطر، أو العقاب كيعني النقم ومثلا القحط وما أشبه من المفعولات، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، يعني في إثبات صفة الرحمة والرضا والغضب والسخط وغير ذلك، فإن هذا أيضا يلزمهم فيه، لأنه يمكن أن يقال عن الإرادة كما يقال عن هذه الأشياء أن الإرادة إرادة الخير هي ذات المخلوقات، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضى. إذن رجعنا إلى تعلقه بالمحبة والرضا، والمقصود أنهم في كل ما سلكوه يقعون في التناقض، وميزة طريقة أهل السنة والجماعة الاضطراد، والاضطراد والانضباط دليل صحة المنهج، والتناقض والاضطراب دليل فساد المنهج. ففرغ الشيخ من هذين الأصلين العظيمين، وهما أصلان ينبغي أن يستصحبهما طالب العلم في مجال المناظرة، فأما أحدهما فإن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والثاني أن القول في الذات كالقول أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهما أصلان لا ينخرمان ويطبقان في كل مناقشة ينازع فيها هؤلاء النفاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.